بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا، وافتح اللهم علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا بفضلك وإحسانك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، سأبدأ قبل كل شيء، وأنا إنسان أحب التزام بالمنهج، والمنهجية لدي هي روح البحث العلمي، لذا فلسوف أضعكم أمام المنهج الذي سألتزمه إن شاء الله. أولا، لابد أن أعرف كلمة المذهب ماذا تعني في مدلولها اللغوي، ثم في معناها الاصطلاحي الذي شاع وذاع. بعد ذلك نتتبع جذور هذه الكلمة، متى ولد المعنى الاصطلاحي لكلمة المذهب والمذاهب، في أي عصر؟ في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من بعد؟ وفي أي ميقات معين؟ فإذا تبين لنا ذلك، فإن علينا أن نتساءل كيف يكون الدين واحدا، ثم إن المذاهب الفقهية تتعدد تحت سلطان هذا الدين الواحد. ربما تصور الإنسان من ذلك مشكلة ينبغي أن نقف عندها ثم نحللها. بعد ذلك ينبغي أن نتبين موقفنا نحن كمسلمين، نستبين أمر الله ونتتبع مرضات الله سبحانه وتعالى. ما هو النهج الذي ينبغي أن نتبعه، وكيف نستبين مواطئ أقدامنا في السير على هذا النهج الذي نبتغي من ورائه مرضات الله عز وجل. وأخيرا سنصل بإذن الله إلى الغاية المنشودة، وهي الإجابة عن السؤال التالي: هل اتباع هذه المذاهب بعد معرفة جذورها وحقيقتها ومستنداتها، هل اتباع هذه المذاهب هو الذي يحمي وحدة الأمة الإسلامية، أم الشرود عن هذه المذاهب والتحرر منها هو الذي يحمي وحدة الأمة الإسلامية، لا سيما في هذا العصر الذي ننشد فيه وحدتنا التي ضاعت، ونبحث فيه عن السبيل الأقصر إلى استعادة القدر الأدنى أو الأقل من هذه الوحدة؟ هذا هو المنهج الذي سأتتبعه إن شاء الله تعالى. كلمة المذهب أيها الإخوة تعني في اللغة العربية الطريق الذي يختاره الإنسان لنفسه ليذهب فيه إلى غايته. أقول لقد اختار فلان إلى البلدة الفلانية هذا المذهب، أي تتبع الطرق واختار منها طريقا معينا فذهب فيه، فكان هذا الطريق مذهبا، يعني اسم مكان مفعل. هذا أصل معنى هذه الكلمة في اللغة. أما في الاصطلاح فهو الرأي الاجتهادي الذي يراه الإنسان ويذهب إليه، أي يتتبعه ويلتزم به. فالإنسان إذا فكر في أمر وهدي إلى المعرفة الفطرية البدهية، فإن هذا الأمر لا يمكن أن يقع فيه اختلاف، لأن القضايا البدهية أو كما يقول المناطقة الضرورية لا يقع فيها خلاف، لن يجتهد مجتهدون فيخطئون في نتيجة 1+1=2، ولكن عندما يفكر الإنسان في أمر اجتهادي تتوازع هذا الأمر الآراء المختلفة، فيستبين لنفسه رأيا ويتمسك بهذا الرأي أن يذهب إلى مقتضى هذا الرأي، هذا الرأي الاجتهادي الذي دفعه إلى الذهاب إليه يسمى مذهبا، وهو متفرع عن المعنى اللغوي الذي ذكرته لكم. والمذاهب لا توجد إلا في نطاق القضايا الاجتهادية، والقضايا الاجتهادية هي تلك التي يتعرض فيها الناس للاختلاف. أما القضايا اليقينية البداهية الساطعة الوضوح فلا يمكن أن يطلق عليها اسم المذهب، لأن الخلاف بعيد عنها، ولأن بداهتها هي ضمانة الوفاق فيها. أجل، حسنا، هذه المذاهب والتي هي جمع مذهب بالمعنى الذي ذكرته الآن، وقبل أن أسأل هل له مبرر في دين الله أم لا، ينبغي أن أستبين الميقات الدقيق الذي ظهر فيه معنى المذهب أو ظهرت فيه المذاهب. متى كان هذا؟ إذا تتبعنا ميقات ولادة الآراء الاجتهادية المختلفة التي تدعو صاحب كل رأي إلى الذهاب إلى رأيه كما قلت لكم، سنجد أن ميقات ذلك كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بين ظهراني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت المسائل الاجتهادية التي لا ضمانة فيها لاتحاد الرؤية لأنها قضايا اجتهادية. فتعالوا نستبين بعض المظاهر التي تدل على نشأة الآراء الاجتهادية المختلفة في عصر رسول الله، وتعالوا نتبين موقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك. في غزوة بني قريظة التي كانت على أعقاب غزوة الأحزاب، لعلكم جميعا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما رجع إلى المدينة بعد أن وضعت الحرب أوزارها يوم الأحزاب، قال: ألا لا يصلين العصر أحد إلا في بني قريظة. وذهب الصحابة ينفذون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في القوم من وصل إلى بني قريظة في ميقات العصر وصلى العصر كما طلب رسول الله هناك، وكان في الصحابة من لم يستطيع أن يبلغ بني قريظة تلك الضاحية من المدينة المنورة في وقت العصر، وعلموا أنهم لن يبلغوا ذلك المكان إلا بعد مغيب الشمس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. هنا ظهرت المشكلة التي تحتاج إلى اجتهاد، والمسألة ليست من البداهة بمكان، فهنالك احتمالان لهذه الكلمة التي قالها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الأول أنه عليه الصلاة والسلام يريد من أصحابه جميعا أن يكونوا جميعا موجودين، ولا أقول متواجدين، تواجد من الوجد وليس من الوجود، أن يكونوا موجودين في بني قريظة وقت العصر. الاحتمال الآخر الذي تدل عليه حرفية هذه الكلمة أن عليهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، أيا كان الميقات الذي وصلوا فيه إلى بني قريظة، حتى وإن وصلوا بعد منتصف الليل، يقول لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فالبعض من هؤلاء المتخلفين قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قصد أن نوجد هناك في وقت العصر، ونحن نلاحظ أننا لن نبلغ إلى ذلك المكان إلا بعد المغرب، فما ينبغي أن نجعل مصيبتنا مصيبتين، تأخر عن الميقات وتأخير الصلاة أيضا، فلنصلي العصر في الطريق. هذا اجتهاد، اجتهاد لمع عند هؤلاء الفئة وذهبوا إلى اجتهادهم هذا، فكان مذهبا لهم. الفئة الأخرى قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما واضحا، ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، لم يزد على ذلك شيئا، وينبغي أن ننفذ حرفية كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن صلينا قبل بلوغنا بني قريظة فمعنى ذلك أننا عصينا أمر رسول الله، ينبغي أن لا نصليها إلا هنا كما طلب. لم يصلوها، ورأوا الشمس وهي تسقط في مغيبها أمامهم ولم يصلوا العصر، لأنهم فهموا من كلام رسول الله ضرورة تنفيذ حرفية ما قال. ولما وصلوا إلى بني قريظة كان من القوم من صلاها في الطريق، فكان هذا مذهبهم، وكان من القوم من أخرها وصلاها قضاء، وكان هذا مذهبهم، لأنه الرأي الذي اجتهدوا فيه. هذا وجد في عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك فليست الحجة كامنة فيما فعلوا، وإنما الحجة كامنة في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا ذكروا له الأمر، وعرف أن القوم انقسموا إلى فريقين، فريق صلى في الطريق وفريق أخر، فأقر هؤلاء وأولئك، ولم يقل لهم أفتختلفون وأنا بين ظهرانيكم، إذا كنتم تختلفون في مثل هذا وأنا بين ظهرانيكم فما أنتم صانعون بعد ذهابي ووفاتي، ما قال هذا الكلام، أيد هؤلاء وأيد أولئك، وقام الذين لم يصلوا فصلوا العصر قضاء. إذن ميلاد حقيقة المذاهب الاجتهادية في القضايا التي تحتمل أكثر من وجه كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوقت يضيق أيها الإخوة عن استعراض مزيد من الأدلة والنماذج على هذا، هذا شيء معروف في السيرة وله مشاهد أخرى كثيرة. طيب، إذن أدركنا ما يلي بعد أن عرفنا معنى المذهب، رأي اجتهادي يلمع في ذهني في قضية اجتهادية طبعا،
فأذهب إلى هذا الرأي الذي اجتهدت فيه، إذن هو مذهبي. هذا المعنى وجد في عصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره، والسنة قول وفعل وإقرار. وهذا المعنى نجده ساطعا أيضا في سنة قولية غير الإقرار، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه وغيره: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أولا برر الاجتهاد وجاء وأعلن أنه عبادة، لأن المجتهد مأجور في اجتهاده، ثم برر الاختلاف في الاجتهاد وبرر الخطأ في الاجتهاد أيضا. يجتهد فلا يصيب الحق الثابت في علم الله، لكنه يبذل جهده يثاب. اجتهد وأصاب كبد الحقيقة، أصاب الحقيقة الثابتة عند الله، له أجر مضاعف. نعم، هذا يدل على نفس المعنى الذي دل عليه إقرار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذين اجتهدوا فاختلفوا وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على اختلافه. ولدت هذه الحقيقة في عصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيد الاجتهاد الذي ينبثق عنه اختلاف. إلى ما آل هذا الأمر بعد وفاة رسول الله، أصبحت المسألة أكثر انتشارا وأكثر وضوحا. الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا باختصار فريقين: فريقا اهتموا بمعرفة الشريعة الإسلامية وتفرغوا لمعرفة أحكام الله، وأنا أتحدث في القضايا الفقهية كما تعرفون، لا أتحدث عن الفرق الاعتقادية، موضوعنا المذاهب الفقهية. نعم، وفئات من الصحابة لم يتسن لهم أن يتفرغوا لمعرفة أحكام الله عز وجل، المزارع منصرف إلى زراعته، والصانع منصرف إلى صناعته، والتاجر كذلك وهكذا، والمرأة التي لم يتح لها أن تتبصر تبصر المجتهد في أمر دينها، هكذا كانوا. فكيف كانوا يصنعون في الأمور الاجتهادية؟ كانوا يجتهدون، وعندما يجتهدون تلمع آراء في ذهن عبد الله بن عباس مختلفة عن الآراء التي تلمع في ذهن عبد الله بن مسعود، غير الآراء أيضا التي تبرز وتتضح في ذهن زيد بن ثابت، غير الآراء التي تتضح وتتجلى في ذهن عائشة أم المؤمنين أو أم سلمة. وإن رجعتم إلى تاريخ التشريع الإسلامي ورجعتم إلى أسماء الصحابة الذين كانوا يمارسون الفتوى من الرجال والنساء رأيتم كما كبيرا. هؤلاء الصحابة الذين كانوا يفتون من يستفتيهم، أفكانوا على وفاق في كل المسائل؟ لا، ما داموا أنهم يجتهدون فالاجتهاد في الغالب يسبب الاختلاف لدى المجتهدين، كما اختلف الصحابة يوم بني قريظة، فريق صلوا في الطريق وفريق لم يصلوا في الطريق. فكان إذن لابن عباس مذهب أم لا؟ كان له مذهب في كثير من القضايا، وما المذهب؟ الرأي الاجتهادي الذي يذهب إليه المجتهد. كان لزيد بن ثابت مذهب آخر؟ كان. وما المذهب بالنسبة لزيد بن ثابت؟ الرأي الاجتهادي الذي يذهب إليه. كان للسيدة عائشة رأي اجتهادي أجل. وهكذا هؤلاء المجتهدون ينبغي أن نصور الموضوع بالشكل التالي: أولا القضايا الاتفاقية البينة الساطعة الواضحة لا مجال للاجتهاد فيها، ومن ثم لا مجال للخلاف فيها، فهي الجامع المشترك بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، وهي الكثرة الكاثرة في أحكام الشريعة الإسلامية. المسائل الاجتهادية أي التي لم يستبن حكمها بشكل قاطع في النصوص، جاءت دلائل محتملة مثل كلمة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أو استنبطت هذه الأحكام من مفاهيم النصوص، من دلائل النصوص لا من ألفاظها، مثل الأحكام التي تستنبط من المفهوم المخالف من المفهوم الموافق، من مقتضى النص، من دلالة النص، من القياس. هذه أمور قد تستدعي الخلاف لأنها تستوجب الاجتهاد. هؤلاء المجتهدون من الصحابة اجتهدوا توافقوا في بعض الاجتهادات واختلفوا عن بعضهم في اجتهادات كثيرة، فكانوا يقولون مذهب عبد الله بن عباس في هذا كذا، ومذهب عبد الله بن مسعود في هذا كذا. ولعلكم تعلمون أن عبد الله بن مسعود كان أكثر الصحابة بعدا عن المدينة المنورة وأمضى سنوات في العراق ونحوها، فكان ممن يعمل الرأي والعقل في كثير من القضايا الاجتهادية التي كان يسمع بها خارج الجزيرة العربية، بينما عبد الله ابن عباس كان مقيما أكثر أيامه كان مقيما في ما بين مكة والمدينة، بل في المدينة، ولذلك كان نهجه الاجتهادي أكثر التزاما بالنصوص لأنه لم يبتلى بالمشكلات الكبيرة والكثيرة الخارجة من الجزيرة العربية. لاحظوا الاختلاف حتى في النهج. وهكذا فكان بعض الصحابة يطيب لهم أن يتجهوا إلى مذهب عبد الله بن عباس، ويطيب له أن لا يستفتي إلا عبد الله بن عباس، فيصدق أن نقول أنهم كانوا على مذهب عبد الله بن عباس. البعض الآخر كان يطيب له أن يأخذ برأي عبد الله بن مسعود لأنه أكثر انفتاحا وأكثر عقلانية، نعم، وهو واحد ممن كانوا مصدر ما يسمى بمدرسة الرأي. وهكذا عائشة أم المؤمنين كذلك. وأنا لا أريد أن أبدد الوقت وأضيعه في الأمثلة والنماذج، بوسعي أن أتحدث عن نماذج من المسائل الفقهية التي اختلف هؤلاء الأساطين من الصحابة فيما بينهم، وكان عامة الصحابة من شاء اتبع فلان ومن شاء اتبع فلان وهكذا. وانعكس هذا الواقع على عصر التابعي. الميلاد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاتساع في عصر الصحابة، والرسوخ وازدياد الاتساع في عصر التابعين ومن بعدهم. السؤال الذي يطرحه الفكر هنا هو: كيف يعني يكون الدين واحدا ثم إن الاجتهادات التي تتجه إلى معرفة أحكامه تكون متعددة؟ كيف يكون المسلمون سائرين على صراط واحد ثم إنهم عند تطبيقهم لبعض، طبعا لا لكل الأحكام الفقهية، تتوازعهم المذاهب والاجتهادات؟ أليست هذه الطرق الاجتهادية المتعددة تتناقض مع وحدة صراط الله سبحانه وتعالى؟ هذا سؤال يعني يشغل بال بعض الإخوة، خصوصا ممن لم تنضج ثقافتهم الإسلامية ولم يدرسوا ما نسميه تاريخ التشريع الإسلامي. العكس أيها الإخوة هو الصحيح، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في محكم تبيانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأمر عباده جميعا أن ينقادوا إلى صراط هذا الدين الذي اسمه الإسلام. ثم إنه قال في مكان آخر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما معنى هذا الكلام؟ أي اعتصموا بهذا الدين عقيدة واحدة وموحدة، واعتصموا بمبادئه واحدة وموحدة. وعندما تجدون أنفسكم أمام احتمالات تنبثق من النصوص المحتملة، فاعلموا أن هذه الاحتمالات كلها داخلة في صراط الله. اعلموا أن هذه الاحتمالات كلها مستوعبة في حبل الله سبحانه وتعالى عندما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأقرب مثال يجسد هذا الشجرة، انظر إلى جذعها واحد، ثم تتبع الجذع إلى الأعلى، فإلى الأعلى تجد أنك أمام أغصان كثيرة. هل هذه الأغصان الكثيرة ناقضت الجذع الواحد؟ لم تناقض الجذع الواحد، أغنت الجذع. هذه الكثرة من الأغصان نبعت من الجذع الواحد، فأنت عندما تلتقط ثمار هذا الغصن وثمار هذا الغصن وثمار هذا الغصن، إنما تلتقط ثمار هذا الجذع، فتحت مظلة الإسلام الواحد شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هنالك اجتهاد في بعض المسائل. تحت مظلة الدين الواحد شاء الله سبحانه وتعالى أن يعبد الإنسان ربه نوعا من العبادة تتمثل في إعمال العقل لاستنباط أحكام الله عز وجل، وإن من العبادات عبادة لا تتمثل في ركعات الصلاة ولا تتمثل في صيام ولا في حج، وإنما تتمثل في أن يجهد الإنسان نفسه وأن يعتصر عقله لاستنباط ما يريده الله من خطابه الذي خاطبنا به: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ترى هذا التعبير هذا إخبار وليس إنشاء، والوالدات يرضعن أولادهن، هل هذا تعبير عن حق للمرأة أن ترضع فلها أن تتجاوز حقها ولا ترضع، أم إن هذه الآية إثبات لواجب على المرأة أن ترضع ومن ثم يجب عليها أن ترضع؟ الآية تحتمل، لأن الآية إخبار: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذن ينبغي أن أجتهد، اجتهادي هذا عبادة طبعا إن صدقت النية وصلح الحال وكان القصد السعي إلى مرضات الله عز وجل. أقول: يا ربي ألهمني الرشد، ماذا تريد بكلمة والوالدات يرضعن أولادهن؟ وانظروا إلى الصحابة اختلفوا، ثم انظروا إلى التابعين اختلفوا، وانظروا إلى انعكاس الخلاف ظهر في لدى الآئمة، فجاء من قال: المراد أن الوالدات يجب إرضاعهن، وهذا إخبار أريد به الإنشاء. جاء مثل الإمام مالك قال: هذا إخبار، والوالدات يرضعن أولادهن هذا إخبار، ولكن والمسألة تتبع العرف، فإذا كانت المرأة ممن لا ترضع في مجتمعها لا تلزم، لكنه حق لها كما قال الله عز وجل. وإذا كان المجتمع يسير على نهج آخر أن الأمة تلزم بالرضاء، إذن تلزم بالرضاء. سبب أن هذا النص جاء محتملا حسنا. عندما اختلف العلماء في تفسير هذا النص، هل شردوا بهذا عن صراط الله أم كانوا كالغصنين النابعين من الجزء الواحد؟ واضح. نعم، هذا يثاب من قبل الله وهذا يثاب من قبل، وهذا عبد الله وهذا عبد الله في هذا الأمر. ولله حكمة في أن يفتح أبواب الخلاف في القضايا السلوكية لكي تكون هنالك مرونة في مثل هذه المسائل. طبعا حديث اختلاف أمة رحمة ضعيف، ولكن معنى هذا الكلام ثابت كحكمة واقعة مرئية لا خلاف فيها، لأن الواقع أن الله سبحانه وتعالى شاء لعباده أن يختلفوا، وأعلن رسول الله أن المختلفين لهم أجر، هذا له أجران وهذا له أجر واحد. إذن أعود فأقول، هل اتباع العامة من الناس للخاصة من العلماء أي للمجتهدين الذين اختلفوا، فكان من العوام من اتبعوا هذا الإمام، وكان من العوام من اتبعوا ذاك، وكان كما كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هؤلاء تقطعوا عن حبل الله الواحد الذي أمرنا بالاعتصام به، أم زادوا بذلك اعتصاما؟ زادوا بذلك اعتصاما به، لأن هذا الحبل في داخله هذا الاجتهاد موجود، هذا الصراط الواحد الذي هو صراط الله عز وجل ضمن طرفيه يوجد هذا التحرك الاجتهادي. فأنا إن اجتهدت وقلت الرضاع حق للمرأة، وأنت إن اجتهدت وقلت الرضاع واجب على المرأة على الأم، فأنا وأنت نتحرك ضمن صراط الله عز وجل، لا أنا شردت إلى خارج الصراط ولا أنت شردت بذلك عن خارج الصراط. هل على هذا من بينة في كتاب الله عز وجل؟ أجل أيها الإخوة، آية واضحة الدلالة نقرأها جميعا في كتاب الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أعلن البيان الإلهي هنا من خلال هذا الكلام أن الناس ليسوا كلهم علماء، كان الناس ولا يزالون مختلفين في مستوياتهم العلمية، المصالح متنوعة والظروف مختلفة. حسنا، إذن كيف يسير الجميع على النهج الذي يرضي الله؟ العالم تبصر، وعلى العامي أن يأخذ بذيل العالم وينقاد له. حسنا، العلماء اختلفوا، هذا له مذهب وذاك له مذهب، اتبع أي مذهب من المذاهب، لأنهم جميعا أغصان انبثقوا من جزع واحد، ها، فأنت مع الجزع الواحد، ومن تعلق بالغصن لا يمكن أن نقول أنه شرد عن الجزء بشكل من الأشكال. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر تبلور أيها الإخوة في هذا المعنى العام الذي أقوله لكم. ما الفرق بين المذاهب التي كانت في عصر الصحابة والتي ازدادت عددا كما ورسوخا في عصر التابعين، ثم المذاهب التي استطعت وعرفت عبر القرون والتي سميت بالمذاهب الأربعة؟ ما الفرق بين المذاهب الأربعة ومذاهب التابعين من قبل ومذاهب الصحابة من قبل؟ في الجوهر لا فرق، لا فرق. الاجتهاد كان موجودا في عصر الصحابة، وإذا كان الاجتهاد موجودا فلا بد أن يوجد الاختلاف، وإذا وجد الاختلاف فلكل من اختلف عن الآخر نهجه أي مذهبه. لكن
الفرق هو التالي: الأئمة الأربعة وجدوا من يخدم اجتهاداتهم ويسجلها، كانت لهم لكل منهم تلامذة نقلوا عنه ودونوا آراءهم وخدمت هذه الآراء وبحث لها عن الأدلة. ثم جاء الأصحاب، صاحب كل إمام من الأئمة، أصحاب كل إمام من الأئمة بلغ كثير منهم أيضا درجة الاجتهاد، فحرروا مذاهب أئمتهم. هنالك بعض أصحاب الإمام أحمد رجعوا غير الرأي الذي ذهب إليه بالنص، هنالك في المدونة آراء اجتهادية ذكرها مالك، لكن أصحاب الإمام مالك فيما بعد حرروا رأيا آخر اجتهاديا نظرا إلى أنهم بلغوا درجة الاجتهاد. هنالك للشافعي في الأم أقوال، ولكن الصحابة رجحوا أصحابه، يعني مثل البويطي وفلان، رجحوا شيئا آخر لأنهم بلغوا أيضا درجة الاجتهاد، لكن سلكوا مسلكه في الاجتهاد، أي اجتهدوا في المذهب. كذلك أبو حنيفة. إذن الفرق أيها الإخوة بين اجتهادات عامة العلماء في عصر الصحابة والكثرة الكاثرة من العلماء في عصر التابعين ثم اجتهاد الأئمة الأربعة، أن الأئمة الأربعة دونت اجتهاداتهم وخدمت من قبل تلامذة وأصحاب كل مذهب، ثم إنها حررت أيضا من قبل المجتهدين في كل من هذه المذاهب، ومن ثم كان لهذه المذاهب الأربعة انتشار في ربوع العالم العربي والإسلامي، وكان أيضا لها وجود عبر القرون إلى عصرنا هذا. يعني مثلا الآن مذهب ابن أبي ليلى، مذهب سفيان الثوري، مثل مذهب الإمام الشافعي، مثل مذهب الإمام أحمد، مذهب الحارث المحاسبي كذلك. لكن الواقع أن هذه المذاهب لم تدون ولم تبلغ إلينا بيقين، لم تبلغ، لأنه لم يتوفر لكل منهم تلامذة حافظوا على هذه المذاهب وحرروها ثم كتبت ودونت ونقلت إلى من جيل إلى جيل إلى يومنا هذا. بينما فقه المذاهب الأربعة دون وحفظ عليه وحرر من قبل الأصحاب، ووصلت هذه المذاهب عبر أقنية تحفظ وترعى إلى عصرنا هذا. هذا الكلام واضح أيها الإخوة. الآن ونحن نعيش عصرنا اليوم، وقد وصلت إلينا هذه المذاهب ممتدة من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يصدق على المسلمين في عصر رسول الله يصدق علينا من باب أولى. كان في الصحابة علماء، وكان فيهم أنصاف علماء، وكان فيهم عامة بل أميون. هذا الكم الثاني من الأميين والعامة عندنا الآن أكثر والعلماء أقل. طيب، ما موقف العامة من المسلمين في هذا العصر؟ هل يسلكون ما سلكته الأجيال منذ عصر رسول الله، فعصر التابعين، فمن بعدهم، فمن بعدهم، فمن بعدهم إلى يومنا هذا، من تطبيقهم لقول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومن اتباع العامة لمن شاء من الأئمة المجتهدين الذين سطعت لهم مذاهب ووصلت مذاهبهم إلينا بيقين، نستمر على ما كان عليه الأجيال تلو الأجيال تلو الأجيال من المسلمين، وقد كان في ذلك السر وحدتهم وتضامنهم، أم نقطع
الصلة الآن بين السواد الكبير الكبير لعوام المسلمين وجهالهم ومن لا يعلمون بأحكام الشريعة الإسلامية ومصادرها، نقطع الصلة بينهم وبين معين هذه المذاهب الأربعة. الجواب: أولا، قول الله عز وجل هو الحكم الفصل في هذا: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كان باري ممكن أن يقول إن كنتم لا تعلمون ارجعوا إلى القرآن، لماذا لم يقل إن كنتم لا تعلمون ارجعوا إلى ما قاله لكم محمد وحيا من عندي؟ ما قال، لأن الله يعلم أن الذين لا يعلمون لا يستطيعون أن يستخرجوا الأحكام من نصوصها، لا يستطيعون، لا يستطيعون أن يستبينوا الأحكام من دلالاتها البعيدة والقريبة. طيب، إذن أن أكلفهم بأن يعلموا في هذا حرج؟ أكلف التاجر أن يترك تجارته، الزارع أن يكتب يترك زراعته، الطبيب وإلى آخره، والناس كانوا ولا يزالون تتوازعهم المصالح، لذلك قال اسألوا أهل الذكر أريحكم. إذن هذا أمر باتباع المذاهب الاجتهادية التي توفرت لدينا، هذا شيء. الشيء الثاني، ما هي النتيجة التي سنصل إليها فيما لو قلنا ما الحاجة إلى أن نتبع تلك المذاهب؟ سنقطع الصلة ما بيننا وبينهم، وعلى كل منا أن يتعلم، يقرأ القرآن ويعمل عقله في دراسته ويستنبط، يشتري كتب الحديث ويراجع هذه الكتب ويستنبط. ما الذي سيحصل في هذه الحالة؟ هل نزداد قربا إلى وحدتنا الضائعة أم نزداد بعدا عنها؟ هل هنالك جاهل لا يعلم الجواب عن هذا، أو طفل لا يعلم الجواب عن هذا؟ إذا انقطعت عن الأقنية الاجتهادية التي أسير ضمنها مسترشدا بهدي أولئك المجتهدين، فمعنى ذلك أن كل واحد منا سيفسر الإسلام تفسيرا يتفق مع ميوله ومع غرائزه ومع توجهاته ومع طبعه. أجل، هذا ما سيحصل، ولسوف نجد أنفسنا ننفذ الوصية الأجنبية الآتية من ربوع الغرب: القراءة المعاصرة، دون أن نعلم أننا ننفذها. هذا ما سيحصل. الإسلام الآن موجود، له وجود، لكن تصوروا أن هذه الجمهرة انقطعت وانبتت عن الأئمة الذين اجتهدوا فاختلفوا في 25% من المسائل أو 30% من المسائل واتفقوا في الباقي. تصوروا ونحن نتبعهم، فمعنى ذلك أننا ننهج طبق الصراط الذي نهجه من قبلنا، نتحرك على صراط واسع ولكننا نتحرك داخله، إلا أننا ضمن هذا الصراط نتحرك. ومثلنا في ذلك مثل الأجيال السابقة، وكانوا مضرب المثل في الوحدة. لكن عندما ننقطع عن اتباع أولئك الناس، أنا سوف أفهم القرآن كما يحلو لي، وأنت ستفهمه كما يحلو لك، والآخر والثالث والرابع. ونحن لسنا أهلا للاجتهاد، ولا يجوز لمن لم يكن أهلا للاجتهاد أن يجتهد. إن هي إلا سنوات وإذا بالإسلام قد تبخر. أرأيتم إلى الماء الذي يوضع فوق نار حامية؟ ترتفع درجة الحرارة ثم ترتفع إلى أن تزيد تصل إلى 100، إلى ما يؤول حال هذا الماء؟ يتبخر ويتحول إلى رذاذ، وتنظر إلى هذا الوعاء وإذا بما كان فيه قد غاض. ما أظن أن فينا من لا يدرك هذه الحقيقة بشكل من الأشكال. ثم هنالك كما تعرفون دعوة، لا نريد أن نتحدث عن مصدرها أو نشير إلى جهاتها، هنالك دعوة تضيق ذرعا باتباع المسلمين لهؤلاء الأئمة، وتريد أن تحدث حدثا لم يعرفه لا الجيل السابق ولا الذي قبله ولا الذي قبله ولا الذي قبل قبله ولا الذي قبله إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الشيء الذي يراد؟ الشيء الذي يراد أن نتحرر من اتباع هذه المذاهب الاجتهادية. طيب تحررنا، ماذا نصنع؟ كيف نفهم الإسلام؟ إذا تحررنا من المذاهب الأربعة لنقيد أنفسنا بمذاهب آخرين، إذن المسألة مسألة اختيار زيد على عمر، وليست المسألة مسألة دعوة إلى تحرر. لا، المذاهب الأربعة أجمعت الأمة على أنها محررة مدونة معروفة لا شك في هذا ولا ريب، تقبلتها القرون جيلا بعد جيل بعد جيل قبولا حسنا. لكن القصد ليس هذا، القصد أن نجتهد. سبيل الاجتهاد سهل، القرآن موجود والسنة موجودة كما يقولون وكما قرأنا، كل واحد يشتري الكتب الستة ويقرأها وخلاص بيفهم الإسلام، الإسلام سهل. هذا ما يراد. طيب هذه الدعوة فكروا فيها، تجدونها قد التقت، أنا لا أتهم لكنها التقت مع الوثائق التي قرأتها والتي أحتفظ بها، آتية من الغرب تدعو بإلحاح من أجل تمزيق الإسلام بعد أن مزق المسلمون. المسلمون مزقوا، كانوا متحدين فرقوا، تحولوا إلى أجزاء ثم تحولوا إلى فتات ثم تحولوا إلى فتات متخاصمة، انتهت هذه المهمة. الآن جاء الدور لتفتيت الإسلام. لدي وثائق والله الذي لا إله إلا هو مكتوبة تدعو إلى هذا. المسلمون مزقوا، الآن ينبغي أن نقيم المحور، لأنه مدام المحور موجود سيجذبهم مرة أخرى. نعم، برادة الحديد، لو تحولت قطعة الحديد إلى برادة، ما دام هذا المعدن الجاذب موجودا ستتجمع البراد مرة أخرى وتتماسك وتصبح قطعة واحدة. إذن أزل هذه القطعة الجاذبة، الجاذب هو الإسلام. كيف السبيل إلى هذا؟ سبيل إلى هذا جرائد، مجلات، كتابات لتقارير معينة، ألهبوا مشاعر المسلمين بالدعوة إلى الاجتهاد المطلق، المطلق الكيفي بدون تقييد بدون أي شيء، تحميس المسلمين إلى الاجتهاد، ضرورة الاجتهاد لإعادة النظر في الإسلام، ضرورة تطوير الإسلام. نعم، هذا شيء مكتوب. إن الانقياد، انقياد غير المجتهدين طبعا، للمذاهب الأربعة ضمانة وحرز لبقاء المسلمين مهيئين للوحدة، وإن شاء الله تعود الوحدة والحمد لله رب العالمين. ولكن إذا حطمت هذه الأقنية الأربعة انتثر الوجود الإسلامي وتبخر الإسلام. هذه حقيقة لا شك فيها، وأنا لا أريد وقع أمامي كلام طويل لا يزال، لكن أريد أن أستبقي فرصة لإخواننا الذين يريدون ربما أن يحاوروا أو أن يسألوا. والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا صاحب الفضيلة على ما بينتم من حقيقة يجب أن يعيها كل مسلم، ومن رابطة يجب أن تكون قائمة بين المسلم وعالمه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن العلم يؤخذ من صدور الرجال لا من سطور الكتب. ونستميح فضيلتكم عذرا ببعض الأسئلة التي وردت من قبل بعض الإخوة. يقول أحد الإخوة السائلين: كيف يستقيم معنى قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟
عندما نرده إلى الله والرسول نرده عبر البريد الذي يوصلنا إلى الله والرسول. ما هو البريد؟ الرجوع إلى العلماء. وبين هذه الآية والآية الأخرى منتهى الانسجام. أنا إنسان فلاح، أنا طبيب، أنا مهندس، أنا لم أدرس الإسلام دراسة العالم، واختلفنا في مسألة تتعلق بنقل الأعضاء، بزرع الأعضاء، والله يقول نعم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. أرده إلى الله وأنا لا أعلم حكم الله، كيف أرده إلى الله؟ أطرق باب علماء الشريعة الإسلامية أسألهم ماذا تقول شريعة الله في هذا الأمر، رددته إلى الله. يعني أرده إلى الله يعني بطلع على السماء يعني كيف؟ لا، مو هذا هو المراد.
طب جزاكم الله خير. أيضا هناك سؤال من أحد الأخوة يقول: لقد ظهرت عناوين كثيرة مثل إسلام بلا مذاهب، فماذا يعني هذا الكلام؟
يعني هذا الكلام وأمثاله دعما للخطة التي تأتينا من الغرب. أنا أستطيع أن أفسر، لا أقول من الغرب، من أي جهة تأتي، لكن لا أريد أن أحرجكم ولا أريد أن أقول أكثر من هذا. نعم، هذا عبارة عن دعم لتلك الخطة. أنا أعلم أن بعض من كتبوا يدعون إلى إسلام بلا مذاهب في بعض المؤتمرات لا يصلون أيها الإخوة، وأنا التقيت معهم وناقشتهم تتبعتهم، لا يصلي الواحد منهم. أقول لكم ما قال الإمام مالك: إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. الآن في صحوة إسلامية كثيرون ممن كانوا يلحدون بالأمس يلبسون مسوح الإسلام اليوم، كثيرون الآن يطلقون اللحى ويظهرون الغير على الإسلام، لأنهم طلب منهم أن يغيروا دور التمثيلية. ما عاد في مجال أنه يقولوا الإسلام دين رجعي، ما عاد حدا بيسمع له، ما عاد حدا بيصدق أنه الإسلام يتعارض مع العلم، ما عاد حدا بيصدق. عصر الصحوة، عصر النور، الآن الإسلام يغزو أوروبا، يغزو أمريكا. أجل، في هذا الوضع الأسلوب الماحق بنظرهم هو أن يرتدي أعداء الإسلام مسوح الإسلام وأن يدخلوا في داخله وأن يسابقوني إلى مثل هذه الأماكن ليقولوا نحن أكثر غيرة منكم على الإسلام. لكن يا أخي ينبغي أن يطور، يا أخي ينبغي أن نجدده، يا أخي ينبغي أن نجتهد. كم وكم وكم حشيت أذني بكلمة الدعوة إلى الاجتهاد ونبذ المذاهب.
جزاكم الله خير فضيل الشيخ. أيضا سؤال قال: لقد ذهبت بعض أو ذهب بعض الناس إلى إرادة قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا في المذاهب، حبذا لو فندتم هذا الفهم الزائغ.
إذا هذا يصدق على عبد الله بن عباس وعلى عبد الله بن مسعود وعلى زيد بن ثابت وعلى أبي بن كعب وعلى عائشة أم المؤمنين، لأنه مثلا السيدة عائشة قالت: كيف يعني الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. الصحابي الآخر قال: لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله. اختلفوا. إذن لكان المراد بهذه الآية العائشة والصحابة، أي واحد منكم يصدق هذا؟ يا عمي لماذا نلعب بكتاب الله؟ رجعوا إلى ابن كثير في هذه الآية لا علاقة لها إطلاقا بهذا الموضوع. أناس من أهل الكتاب دينهم واحد مزقوه مزقا من أجل عرض من الدنيا قليل، نجي نسقط هذا الكلام على من على من ينفذ قول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن لكان المسلمين يوم بني قريظة فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ورسول الله أقرهم على هذا التفريق.
في حديث تفترق أمتي، يقول أخ سائل كيف نرجح أن المعنى المقصود بكلمة أمتي أمة الدعوة أم أمة الاستجابة؟ نرجو توضيح ذلك.
لأن تفسير كلمة أمة بأمة الاستجابة تتعارض مع أحاديث أصح من هذا الحديث وأكثر، بل بلغت مبلغ التواتر المعنوي، وهي الأحاديث التي وردت في أن من مات من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الحديث وأمثاله يمتص ويذيب الاختلافات التي تدخل تحت اسم الفرق، طالما انتهت حياته بالنطق بالشهادة. إذن تفسير الأمة بأمة الاستجابة يتعارض مع هذه الأحاديث الثابتة الصحيحة، موجودة في الصحيحين هذه الأحاديث. لكن إذا فسرنا كلمة الأمة بأمة الدعوة، طبعا أمة الدعوة يعني من؟ من أقصى أمريكا لأقصى الصين أمة رسول الله، الملحد والفاسق واليهودي والكذا والشيوعي والقادياني والكل، كلهم أمة الرسول. أمة الدعوة أم لا؟ عدهم هذول بيطلعوا 73 وربما أكثر. هذا هو مصداق كلام سيدنا رسول الله. نعم،
جزاكم الله خير. سمعتكم في محاضرة سابقة أن التحديات التي يواجهها المسلمون في التي واجهها المسلمون في زمن الصحابة أضعاف ما يواجه المسلمون اليوم، نرجو توضيح ذلك وماذا تقصدون بالتحديات.
طبعا نحن نقصد بالتحدي المعارضة. زيد من الناس يمشي في طريق معبد يصل إلى غايته، ما في معارضة. زيد من الناس يمشي في طريق يخرج له لصوص، بعد قليل يخرج له قطاع طريق، بعد قليل يجد أن الطريق المعبد تحول إلى طريق يعني غير معبد، تضاريس مختلفة. هذه تحديات في الواقع. في صدر الإسلام، في صدر الإسلام كانت التحديات نابعة من قلب الجزيرة العربية. الأعراف ضد الإسلام، العادات ضد الإسلام، الإباحية والتعود على الانطلاق ضد القيود الإسلامية، هي في داخل الجزيرة العربية. وخارج الجزيرة العربية الحضارة الساسانية ضد الإسلام، الحضارة الرومانية ضد الإسلام، الحضارة اليونانية ضد الإسلام. واضح ولا لا؟ إذن التحديات التي كانت تحيط بالجزيرة العربية كانت تخنقهم، ومع ذلك عندما آمنوا بالله وعندما امتلأت قلوبهم عبودية لله وحبا لله وثقة بالله، تلك الحفنة حطموا تلك التحديات أم لا؟ طيب اليوم إذا قارنا تحديات اللي عم نقول عنها تحديات اليوم بتلك، كيف نلاقي؟ أولا أولئك جاءهم الإسلام وقلوبهم مملئة بالكفر والوثنية، الآن ندعى إلى تطبيق الإسلام والحمد لله قلوبنا مليئة بضياء الإسلام. الدفع الإسلامي عبر الأجيال آتية آتية إلى يومنا، ونحن ورثنا هذا الدفع الإسلامي. هذا شيء ثاني. المسلمون اليوم مليار ونيف، ما بين 5 وربع العالم كلهم مسلمون اليوم. اليوم دلائل أن الإسلام هو المصير للإنسانية وهو الذي يحمل بذور الحضارة الإنسانية أصبحت دلائل قوية راسخة أكثر مما كان بالأمس. ومع ذلك فنحن نتدلل على الله ونقول يا أخي التحديات اليوم ما عم تخلينا نمشي. تحديات لك أنا، تحديات وين التحديات؟ إذا قارنت بين التحديات التي نراها اليوم التي تقف في وجه المسلمين والتي رآها العرب عندما انتقلوا من أقصى الكفر والوثنية والتحرر والتفلت إلى أقصى الضوابط، لا تجدون أن هذه التحدي تبلغ 10% إطلاق، صح ولا لا؟ والحمد لله رب العالمين.